قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نسعد دائما ونتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، وكذلك نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية الآن أثناء الحلقة لنجيب عليها في الحال. وحتى ترد علينا أيها الأحبة الكرام أسئلتكم واتصالاتكم ورسائلكم، أقول نحن في هذه الأيام في عد تنازلي من أيام هذا الشهر الطيب المبارك، ألا وهو شهر رمضان. وهذه الأيام أيها الأحبة الكرام، العشر الأواخر من رمضان، هي أعظم أيام الشهر على الإطلاق، بل وهي أعظم ليالي السنة كما قرر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، عندما اختلف أهل العلم في أي الأيام والليالي أفضل، لما تعرضوا لحديث الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا اختلف أهل العلم، هل 10 الأول من ذي الحجة هي الأفضل، أم أن 10 الأواخر من رمضان هي الأفضل؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 10 الأول من ذي الحجة هي الأفضل، ذلك لأن العمل الصالح فيها أجره مضاعف، فهو يعدل حتى الجهاد في سبيل الله، أو يفوق حتى الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أن 10 الأول من ذي الحجة فيها يوم النحر، يوم الأضحى، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما ورد هذا في حديث عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. قالوا: ولأن فيها أيضا يوم عرفة، وهو من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهو يوم استجابة الدعاء، ويوم العتق من النار، ويوم الحج الأكبر. وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن 10 الأواخر من رمضان هي الأفضل، قالوا: لأنها أصلا من رمضان، وشهر رمضان هو أفضل شهور السنة على الإطلاق. ثانيا: لأنها فيها ليلة هي خير من 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلأن فيها ليلة القدر فهي الأفضل حتى من 10 الأول من ذي الحجة. لكن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله جمع بين القولين فقال: لكن يمكن أن يقال أن أيام 10 الأول من ذي الحجة هي الأفضل لما ذكره أهل العلم مما سبق، فيها يوم النحر، وفيها يوم عرفة، وفيها يضاعف أجر العمل الصالح. ويقال: ليالي 10 الأواخر من ذي الحجة هي الأفضل، لأنها أولا من رمضان وهو أفضل شهور السنة، ثانيا لأن فيها ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. فاغتنموا فرصة هذه الأيام أيها الأحبة الكرام، وأجل ما يفعله المسلم في هذه الأيام قيام هذه الليالي والتماس ليلة القدر في أوتار هذه الليالي المتبقية، ليلة 27 وليلة 29، وكذلك الاجتهاد في الدعاء. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لو أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فعلمها النبي الرسول عليه صلوات الله وسلامه هذا الدعاء الجامع، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلكم يشرع في هذه الأيام للمسلم أن يجتهد في البر والصدقة والصلة والإحسان وبذل المعروف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي حال النبي في رمضان عليه صلوات الله وسلامه، ويحكي حاله في غير رمضان، فيقول كما ورد ذلك في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان أجود الناس في غير رمضان، وكان أجود وأجود في رمضان، إلى الدرجة أن جوده صار كالريح المرسلة كما وصف ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من أجل ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يجتهد عليه في هذه العشر الأواخر من رمضان، هو أن يؤدي المسلم والمسلمة ما فرضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر. فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. وقوله فرض يعني أوجب عليه صلوات الله وسلامه، فالنبي أوجب علينا زكاة الفطر من رمضان، وتمام الحديث أنه فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولو تأملت أخي المسلم هذا الحديث لوجدت أن هذا الحديث أصل في كل ما يتعلق بزكاة الفطر من مسائل وفقهيات. فيتعلق في هذا الحديث حكم زكاة الفطر، ويتعلق في هذا الحديث أيضا الجنس الذي منه الذي فيه فرضت زكاة الفطر، وفي هذا الحديث المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر، وفي نفس هذا الحديث عمن تخرج زكاة الفطر. فتعالى أخي المسلم أختي المسلمة، حتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم ورسائلكم الهاتفية لنجيب عليها الآن، تعالوا لنقف عند هذه المسائل الكبيرة العظيمة المستنبطة من هذا الحديث. فالمسألة الأولى حكم زكاة الفطر، وحكمها واضح في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ففرضه يعني أنه أوجبها على كل مسلم ومسلمة. وأهل العلم يقولون زكاة الفطر واجبة على المسلم الحر المالك لقوت يومه ومن يعول يوم العيد وليلته. فكل من ملك، فكل مسلم حر ملك قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته فقد وجبت عليه زكاة الفطر، فهذا حكمها. فما دامت هذه الزكاة زكاة واجبة وزكاة مفروضة، فلا ينبغي لمسلم أن يستهين بها أو أن يحتقر أمرها وشأنها، لأنها من الواجبات التي يأثم تاركها ويسأل عنها أمام الله عز وجل. والمسلم الصائم حريص على مرضاة الله تبارك وتعالى، والمسلم الصائم تعلم تقوى الله تبارك وتعالى من صيامه هذه الأيام التي خلت من شهر رمضان. وإذا كان المسلم على هذه الصفة وعلى تلك الحالة فهو أحرص ما يكون على مرضاة ربه تبارك وتعالى، وعلى تعظيم أوامر الله عز وجل وتعظيم شعائر الله وحرمات الله. قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الزكاة من شعائر الله الظاهرة، فتعظيم هذه الشعيرة والحرص على أداء هذه الشعيرة من تقوى القلوب ومن تعظيم العبد لأوامر ربه تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا من ناحية حكم زكاة الفطر، فهي واجبة على كل مسلم حر ملك زاده وقوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يحرص على أداء هذه الفريضة. المسألة الثانية التي تتعلق بزكاة الفطر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الزمان الذي تدفع فيه زكاة الفطر، فهي زكاة مربوطة بشهر رمضان. ولذلك قال بعض أهل العلم هي زكاة مخصوصة أو زكاة معينة من أجناس معينة في زمن معين، فالزمن المعين هو شهر رمضان، لذلك سميت بصدقة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان كما هو ثابت في حديث ابن عمر الذي معنا. ولذلك ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى جواز دفع زكاة الفطر من أول رمضان، بل ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى جواز أن تقدم حتى عن شهر رمضان، لكن الجمهور على أن زكاة الفطر لها وقت جواز ولها وقت أفضلية. أما وقت جوازها فقبل العيد بيوم أو يومين، وقد ثبت ما يؤيد هذا ويدل عليه من حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي الزكاة الذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا هو زمن الجواز أن تؤديها قبل العيد بيوم أو يومين. أما زمن الأفضلية فهو ليلة العيد، أن تخرج صدقة الفطر عن نفسك وعمن تعول ليلة العيد، فمتى ثبت غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد ثبت زمن الفطر أو دخل زمن الفطر وهي زكاة الفطر من رمضان، فهذا أفضل أوقاتها أن تؤدى إلى ما قبل أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، يعني يمتد زمانها زمان الأفضلية من غروب شمس آخر يوم في رمضان وثبوت هلال شوال حتى صبح يوم العيد، لكن قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى، قبل أن تخرج أنت إلى المصلى وقبل أن يخرج الإمام إلى المصلى ينبغي أن تكون قد أديت زكاة الفطر. ولذلك في حديث عبد الله بن عباس أخرجه أصحاب السنن بإسناد حسن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة لأن وقتها ينتهي بدخول صلاة العيد، فمن تأخر عن هذا الوقت المعين المخصوص وأداها بعد الصلاة من غير عذر فإنما هي صدقة من الصدقات. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على أن نؤدي زكاة الفطر في وقتها المعين، لأنها زكاة مخصوصة في زمن مخصوص لا يجوز للمسلم أن يتجاوز صلاة العيد دون أن يؤدي فريضة زكاة الفطر، وإلا كانت هذه الزكاة صدقة من الصدقات، لا ليست هي الزكاة المفروضة، إنما هي صدقة من الصدقات. لكن يتبادر إلى الذهن سؤال: ماذا لو لم يستطع المسلم أن يؤدي زكاة الفطر في هذا الزمن المخصوص؟ هل تسقط عنه هذه الفريضة أو هذا الواجب، أم يبقى هذا الواجب في عنقه ورقبته؟ الصحيح أنه يبقى هذا الواجب في عنقه ورقبته، فعليه أن يؤديها متى تيسر له الأداء. فلو تصورناه كان في مكان بعيد ليست فيه أطعمة، أو جاء العيد وليس معه ما يشتري به الأطعمة، أو كان في مكان نائم بعيد لم يجد فقراء ولا مساكين يقبلون زكاة الفطر، فإن الواجب عليه حينئذ أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ربنا تبارك وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم، أخونا علاء. تفضل يا أخ علاء. أخ علاء اتفضل.
أيوة
اتفضل حبيبي. شيخ. الله يكرمك.
أيوة شيخ
اتفضل يا حبيبي، معاك سمعك.
ماشي
اتفضل.
زكاة الفطر دلوقتي أنا طلعت فيها سمنة.
أيوة.
وزيت.
أيوة.
وجبت رز ومكرونات وكلام من ده.
أيوة.
هل يجوز كده ولا ايه، ولا كده غلط؟
حاضر يا اخ علاء، في سؤال تاني ولا حاجة؟
لا دلوقتي واحد مثلا في سؤال تاني ممكن؟
اتفضل.
جامع مراته في نهار رمضان وهو ما يعرفش ان الجماع دوت اللي هو اطعام مسكين واحد، ويعرف ان هو اطعام مسكين واحد.
ماشي بارك الله فيك. حاضر.
ماشي
يا أخ علاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اسمحوا لي أن أجيب الأخ علاء. بارك الله فيك أخ علاء وزادك الله حرصا. هو يقول أخونا علاء أنه أخرج زكاة الفطر من الأجناس التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غالب قوت الناس، لأنه كما ثبت معنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وهناك في أحاديث أخرى أو زبيب أو تمر أو إقت أو بر، لكن حديث أبي سعيد الخدري قال صاع من طعام، وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون أن زكاة الفطر زكاة مخصوصة من أجناس مخصوصة وهي الأطعمة التي يغلب على الناس أنها القوت المتداول بينهم، فنحن نخرج زكاة الفطر من القوت الغالب على أهل البلد. هو في مصر هنا يقول أخرجت الرز والمكرونة، هذا لا بأس به لأن هذا من غالب قوت الناس، لكنه أخرج مع الرز والمكرونة السمن والزيت. والسمن والزيت أيها الأحبة الكرام ليس قوتا بذاته، ليس قوتا بنفسه، إنما هذا من الأمور التي تستعمل مع القوت، يعني يطبخ بها الأطعمة، لكنه ليس طعاما في نفسه. السمن ليس طعاما في نفسه، والزيت ليس طعاما في نفسه. والأخ علاء الآن يسأل: طب أنا أخرجت. أقول إن كنت أخرجت من الرز والمكرونات ما يكفي الأصوعة، يعني ما يكفي عمن أخرجت الزكاة عنهم، لأن احنا بنخرج عن كل شخص كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، صاعا من طعام، والصاع يتراوح وزنه ما بين 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص، لو زودت تخليه 3 لا بأس. فإذا كنت أخرجت من الرز والمكرونة ما يوازي الأفراد عن كل واحد منهم صاع، وصار السمن والزيت من المكملات الزوائد فبها ونعمت. إنما لو أنت احتسبت وزن السمن والزيت من مجمل وزن الزكاة المفروضة عن الأفراد المعينين الذين أخرجت الزكاة عنهم يا أخ علاء، فحينئذ أقول هذا السمن والزيت لا يجزئ في زكاة الفطر، فعليك أن تستبدل هذا الوزن بأطعمة من الأطعمة المشهورة. لو افترضنا جدلا إنك أخرجت زيت 2 كيلو وسمن 2 كيلو، عندك 4 كيلو يعني 2 صاع، فالأربعة كيلو دول لابد أن تستبدلهم بدل السمن والزيت من الأطعمة المشهورة كالرز والمكرونة، وأن تعتبر السمن والزيت من الصدقات الزائدة التي تصدقت بها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخد الاتصال ده، الأخت نوال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك، من قاتل مسيلمة الكذاب؟
إيه؟
من قاتل مسيلمة الكذاب؟
من قاتل
مسيلمة الكذاب؟
مسيلمة. طيب حاضر. ما زلت مع سؤال الأخ علاء، بارك الله فيك. إذا استبدل وزن السمن والزيت إذا كنت حسبت الوزن من ضمن الزكوات، وعوضهم برز أو مكرونة أو دقيق من الأصناف التي تؤكل، أو حتى الفول أو العدس أو غيره من هذه الأصناف التي تؤكل. لكن حسنا فعلت يا أخ علاء أنك أخرجتها طعاما، لأن زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من أجناس معينة، هذه الأجناس المعينة هي الأطعمة غالب قوت الناس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد وابن حزم وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، أنها فرضت في الطعام فلا بد أن تخرج طعاما، بل ذهب هؤلاء العلماء إلى أنها لا تجزئ من غير الطعام. يعني لو أنه أخرجها نقودا فإن النقود لا تجزئ، لأن أمر النبي أنه فرضها من الأطعمة، ولأن عمل الصحابة أنهم أخرجوها أطعمة. طيب أخذ اتصال من السعودية. السلام عليكم.
ورحمة الله. هلا شيخ.
مرحبا تفضلي.
تعالى.
مرحبا بخير الحمد لله.
يا شيخ الجارة موعدها جات 14 رمضان.
ايه؟ ثاني سؤال. لو الإخوة في الكنترول انتبهوا للسؤال بارك الله فيكم بلغوني. انقطع الاتصال. طيب لعل الأخت ترجع علينا باتصال مرة ثانية. إذا جمهور أهل العلم على أن النبي فرضها طعام فلا تجزئ من غير الطعام. لذلك أنا أنبئ إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها طعاما والصحابة أخرجوها طعاما، وذكر النبي أصنافا معينة هي غالب قوت الناس في وقته وتخرج الآن من غالب قوت الناس في وقتنا. لكن أقول كان الدرهم والدينار موجودان، ومع ذلك لم يذكر النبي القيمة ولا الدرهم ولا الدينار في الأصناف التي عينها لتخرج من زكاة الفطر عليه صلوات الله وسلامه. فلو كان يجوز أن تخرج هذه الزكوات زكاة الفطر من المال أو النقد أو الفلوس لنص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول لإخواني وأخواتي بادروا بتعظيم هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المسلم لن يسأل إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ليس في الإسلام عندنا قداسة لقول أحد كائنا من كان إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يحط هذا إطلاقا ولا يخدش هذا إطلاقا قدر الإمام المبجل الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، فهو رجل اجتهد فطارة أصاب فله أجران، وطارة أخطأ رضي الله عنه فله أجر، فهو مأجور على كل حال. لكن هو نفسه أبو حنيفة وغيره من الأئمة الأخيار عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هم الذين علمونا هذا الأدب، خذوا من أقوالنا ما وافق الكتاب والسنة، أما ما خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. فلا يتعصبن أحد لقول الإمام عليه رحمة الله لأنه لا يصح أبدا أن ننصب خلافا بين قول الإمام أبي حنيفة وهو قول مرجوح عند عامة أهل العلم وبين قول النبي وبين فعل النبي وأمر النبي وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليس هناك عاقل يفترض هذه المقابلة يقول آخذ بقول الإمام أبي حنيفة ولا آخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تأخذ بقول النبي وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم كيف كان الصحابة أشد الناس حرصا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا علي رضي الله عنه لما نهى عمر عن المتعة في الحج قال وكان عثمان رضي الله عنه موجودا يصدق على كلام عمر، وقف لهم علي رضي الله عنه وقال والله ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان يرفع يديه إلى السماء وينكتها في الأرض رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر علم من الأعلام وفقيه من الفقهاء. يأتيه الرجل الشامي أو اليمني فيقول أرأيت المتعة؟ فقال هي حلال في كتاب الله وتمتع رسول الله وتمتع المسلمون. يقول إن أباك عمر قد نهى عنها. فيقول عمر، فيقول عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقول من تأخذ إن كنت صادقا؟ شوف الكلام، هذا قول عمر وهذا قول النبي، فبقول من تأخذ إن كنت صادقا؟ تأخذ بكلام النبي ولا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قطعا أي عاقل سيقول حتما آخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن أحد أن النقود أيسر للفقير وأسهل ليشتري ملابس العيد وأحذية العيد ولعب الأطفال لأولاده في العيد، فإن حاجيات الفقير مؤمنة من أنواع كثيرة أخرى من الزكوات. فأنت إذا دفعت زكاة المال ستدفعها للفقير، وإذا دفعت زكاة الذهب والفضة ستدفعها للفقير، وإذا دفعت زكاة عروض التجارة محلاتك واستثماراتك ومصانعك وشركاتك وتجاراتك ستدفعها للفقير. إذن الفقير ستأتي زكوات وأموال كثيرة يشتري بها ما أراد ويسد بها إيجار منزله أو إلى آخره. والمسلم لا يشغل نفسه بهذه الأمور بقدر ما يشغل نفسه بأن يؤدي النسك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه سيتعرض إلى حرج بالغ. الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل هذه الآيات توجب على المسلم أن يتحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والأشد من ذلك والأرعب من ذلك إنجاز التعبير هو حديث عائشة الذي في الصحيحين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أخونا علاء بارك الله فيك أن يسأل عن رجل جامع أهله في نهار الصوم وهو يعلم أن العقوبة يعني الكفارة طعام مسكين واحد، فماذا يفعل أو ما هو الحكم؟ هذا رجل مستهتر يا أخ علاء، هذا رجل مستهتر، لأنه يعلم أولا حرمة الجماع في نهار الصوم، لكن الإشكال عنده في الكفارة هي إطعام مسكين واحد ولا إطعام 60 مسكين. وهو قاس بهذه الصورة فلما وجدها على حد تصوره أنها طعام مسكين واحد قال إذن العملية رخيصة، إيه المشكلة يعني في طعام مسكين واحد؟ هذا يدل على أنه استهان بحرمة اليوم بحرمة الشهر، فهو مقترف لكبيرة من الكبائر وهو إفساد يوم من أيام الصوم بتناول مفطر من أصعب وأخطر المفطرات وهو الجماع في نهار الصوم. الله عز وجل أحل هذا الأمر في ليل الصيام في ليل رمضان، أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لكن من أول الفجر إلى الغروب منع الله تبارك وتعالى ذلك. ولذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره في الصحيح، قال هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال وما ذاك؟ شوف الرجل المعظم لشعائر الله، المعظم لحرمات الله، الخائف مما اقترفت يداه في جنب الله عز وجل، قال هلكت وأهلكت، لأنه أفسد يوم صومه وأفسد يوم صيام زوجته، فيقول هلكت وأهلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار الصوم، أو وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفارة على هذا الفعل الذي فعله بالجماع في نهار الصوم، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فصم 60 يوما، وليست كما يتصور صاحبنا، صم 60 يوما، يعني صيام شهرين متتابعين، لا يقطع الصوم ولا التتابع في الشهرين إلا بعذر يبيح له أن يفطر لو كان صائما في رمضان، كمرض عارض أو سفر اضطراري، أما غير هذه الأعذار فلا يجوز له أن يقطع التتابع، عليه أن يصوم شهرين متتابعين. إلى الدرجة أن أهل العلم يقولون لو قطع التتابع بفطر يوم، يعني لو صام 58 يوم وقطع التتابع في يوم واحد، فعليه أن يعيد صيام الشهرين مرة أخرى ليأتي بهما متتابعين. إذن فصم 60 يوما. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أفضل الشيخ، كل سنة حضرتك طيب.
وأنت بالصحة والسلامة الله يسلمك.
كنت بس عايزة أستفهم من حضرتك، زوجي قال لي في رمضان بعد الفطار، يعني كده هو قال لي بعد الفطار أنت طالب، فأنا قلت له بقول له ليه بسبب إيه؟ كده هو قال لي لا استنى، وخد التانية كمان على أساس إن هو بيرمي يمين طلاق تاني، ورحت أنا قافلة الست على طول، ورحت مفيش دقيقة، رحت متفقة عليه تاني وقلت له وتبديل بسبب ايه؟ بيقول لي انت طالق رحت قبل الست، فهل دول اتحسب يعني طلقتين ولا طلقه واحده؟ عشان قبل كده من فتره يعني كان برضه رامي يمين برضه زي كده في التليفون، فعايزين نعرف هل احنا ده كده ايه بالظبط.
طيب حاضر، بارك الله فيك.
جزاك
بارك الله فيك. طيب ناخد صلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب إذن صم 60 يوما، فالرجل قال لا أستطيعه يا رسول الله، هل وقع بما وقع إلا من الصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذن فأطعم 60 مسكينا، وليس مسكينا إيه واحدا. وبعدين الإطعام يأتي في الترتيب بعد الصيام، فإن كان هذا الرجل وقع منه الجماع في نهار رمضان يا أخ علاء، فهو قد أفسد صومه وأفسد صيام زوجته، فعليه أولا التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عنه هذه الخطيئة وتلك الزلة، لأنه ارتكب محرما في نهار الصوم. الأمر الثاني، أيضا زوجته إن كانت مطاوعة له راغبة أو داعية، فإن عليها أيضا التوبة والندم والاستغفار، لأنها أعانته على الإثم والعدوان وأطاعته في مخالفة وفي معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. الأمر الثاني أن عليه، أي على هذا الزوج، الكفارة العظمى، وهو أن يصوم شهرين متتابعين إن كان من أهل الصوم. أما إن كان عاجزا عن الصيام فحينئذ سيطعم 60 مسكينا. الأمر الثالث أن عليه وعلى زوجته قضاء هذا اليوم لأنهما أفسدا صيامهما بالجماع، فعليهما حينئذ قضاء هذا اليوم. إذن عليه القضاء وعليه كفارة صيام الشهرين إن كان مستطيعا للصوم، أو إطعام 60 مسكينا مع التوبة للإثنين، والله تبارك وتعالى أعلم. أخو الاتصال ده، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ، عندي لو سمحت سؤالين.
اتفضل حبيبي.
جزاك الله خير. ما حكم العمل في المصارف الربوية؟ أن بأن العمل يتعلق بالمعاملات الربوية.
طيب ماشي.
والسؤال الثاني، نسألكم فضل الشيخ أن تدعموا أخونا الشيخ الزغبي والمشايخ المرابطين بنصرة أمنا عائشة والصحابة.
أحسنت.
والله أريد أن يعني أريد أن تقدم العون لهم وأن تقف في وجه هؤلاء الرابطة.
حاضر، أبشر.
ولو سمعت عندي قصيدة في أمنا الشيخ عائشة، أمنا عائشة.
نعم.
العين عاشت في عين النبي وقلبه، ويوم القيامة في الجنان سلامه، والألف إيمان وإسلام وجنة، فداك الروح والمال والولدان، والهمزة ويل لمن همز النبي في عرضه، لا يفلح كل كافر نمام، والشين شرف وكرامة وعفة، وخاب كل فاسق طعان، والتاء تغنيك من عند الله براءة، ويوم القيامة يحكم الديان، لا يضر في كيد الخائنين ومكرهم، شفاك الله في محكم القرآن، أسأل الله العظيم بعدله.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنا أشكر للأخ طبعا هذه المداخلة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتي. الأخت نوال كانت تسأل من هو قاتل مسيلمة الكذاب. قاتله هو وحشي الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت السائلة كانت تسأل أن زوجها ألقى عليها يمين الطلاق في الهاتف، ومرة ثانية في نفس التوقيت اتصلت عليه فألقى يمينا أخرى، فيتسأل كده يحسب يمين واحد ولا يمينين؟ هما يمين واحدة، هما طلقة واحدة، لأنهما وقعا في وقت واحد ووقع على شيء واحد، واضح أن السبب الأمرين تعلق بسبب واحد، فهما طلقة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن حكم العمل في المصارف الربوية مع الوضع في الاعتبار أن طبيعة العمل لا تتعلق من قريب أو بعيد بالعملية الربوية. ما دام عملك في هذا المصرف بعيد عن العملية الربوية فلا بأس بعملك، عملك مباح ولا شيء في ذلك، وكسبك من هذا العمل إن شاء الله حلال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخيرا كان يسأل الشيوخ والعلماء والدعاة أن يدعموا الحملة المدافعة عن الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة، وعن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذلك في مواجهة هؤلاء الرافضة الذين لا يرقبون في الصحابة إلا ولا ذمة. أنا معك ومع هؤلاء الشيوخ وكل الشيوخ والعلماء والدعاء، ليس في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي كله، كلهم على قلب رجل واحد في دعم هذه الحملة المنافحة، سواء كان مع شيوخنا هنا في قناة الخليجية أو في غيرها من القنوات الشقيقات، في المنافحة عن الصحابة وعن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت أيضا باتصالاتكم ومشاركاتكم. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أطيب تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.